أربعة للبودكاست. للبودكاست.
منظمة سحرية ظهرت في القرن التاسع في بريطانيا في وقت كانت فيه الحكومة متشددة والشعب متخوف جدا، فازاي بدأت وازاي بقى المشاهير أعضاء فيها؟ ده كله هنعرفه في حلقتنا النهاردة. السحر كان ولا يزال شيء موجود وغير موجود في نفس الوقت، بمعنى إننا بنسمع عن السحرة وممارستهم لكن ما بنشوفهمش، أو حتى نقرأ الطلاسم بتاعتهم الغريبة دي، بس بنسأل إزاي بيبدأوا عملهم ومين بيحتويهم. أنتم بتستمعون لبودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. في بريطانيا وبالتحديد في القرن التاسع عشر كان السحرة بيتبادلوا كتب السحر القديمة واللي سعرها رخيص، ولأن سعرها رخيص كانت الصفحات ناقصة ولونها غامق ونص الكلمات مش باينة، لكن ما كانش عندهم غير الحل ده لأن ما كانش في مكان بيجمعهم أو مصدر موثوق يقدروا يشتروا منه أي كتاب لكتب السحر والشعوذة الأصلية وقابلة للكتابة. حتى جه يوم وزهقوا من اللي هما بيعملوا ده واللي هما بيحصل له، وقرر ويليام روبرت وودمان مع ويليام وين ويستكوت وصواميل ليدل ماذر يعملوا منظمة خاصة بيهم، وكانوا وقتها أعضاء في الماسونية، وكانوا بيقولوا إن الماسونية عندهم منظمة خاصة وبيمارسوا طقوسهم بكل راحة وبدون أي إزعاج، وإحنا عاوزين نكون زيهم. وبالفعل أنشأوا منظمة وسموها منظمة رهبان الفجر الذهبي، يطبقوا فيها ممارساتهم ويدربوا ويقروا فيها عن تاريخ السحر والمشعوذين القدامى ويتعلموا منهم. ممكن تسألوا نفسكم دلوقتي إزاي يتجمع المؤسسين التلاتة مع بعض وأسسوا المنظمة دي؟ ممكن تقولوا صداقة لكن لا، وممكن تقولوا قرابة وبرضو لا. القصة الحقيقية هي كالآتي: كان في وثائق مشفرة بتحتوي على الخطوط العريضة لكل الطقوس المهمة في عالم السحر زي القبالة الهرمسية وعلم التنجيم والتاروت الخفي. القبالة الهرمسية هي نظام فلسفي وروحاني يرتكز على تفسير رمزي للكون والحياة، ويرجع أصله إلى تقاليد القبالة اليهودية واللي بتدمج بين معتقدات القبالة التقليدية مع عناصر من فلسفة الهرمسية، واللي هي عبارة عن مجموعة من المعتقدات الغامضة والفلسفية المرتبطة بالكتابات القديمة المنسوبة إلى هرمس مثلث العظمة، وهو شخصية أسطورية تجمع بين الإله اليوناني هرمس والإله المصري تحوت. يعتقد إن هرمس المثلث العظمة كان حكيم ومعلم أسطوري، وينسب إليه تأليف مجموعة من النصوص الفلسفية والباطنية اللي بتشكل الأساس للفلسفة الهرمسية. واختلف المؤرخين في شخصية هرمس وليه سموه بمثلث العظمة، منهم من قال عشان هو ظهر في ثلاث حضارات كبيرة، فهو عند المصريين أخنوخ وعند اليونانيين أرميس وعند المسلمين إدريس، وده بيأكد إن في تحريف في الموضوع ده ومد الموضوع ده كده مش بتاعنا خالص، بس حبينا ننبه عليه. وفيه من قال لأنه جمع بين ثلاث صفات وهي النبوة والملك والحكمة. المهم إن الفلسفة دي مجموعة من المعتقدات اللي بتتضمن الأفكار الباطنية والروحية والفلسفية، وهي بتؤثر في العديد من الأنظمة الروحانية بما في ذلك القبالة الهرمسية. والفلسفة دي بتركز على البحث عن المعرفة السرية والإلهية وتربط بين الكون والإنسان من خلال القوانين الروحية والكوزمولوجية اللي بتهتم بدراسة شاملة للكون في جميع جوانبه من حيث أصله وتطوره وبنيته، سواء بقى من منظور علمي أو فلسفي. أما علم التنجيم هو نظام ميتافيزيقي قديم جداً بيدرس تأثير الأجرام السماوية زي الكواكب والنجوم على حياة الإنسان والأحداث الأرضية، وبيعتمد على فكرة إن مواقع الكواكب في وقت ميلاد الشخص يمكن أن تؤثر على شخصيته ومستقبله. أما التاروت الخفي بيشير إلى استخدام بطاقات التاروت في سياق روحاني أو غامض يتجاوز استخدامها التقليدي في التنبؤ بالمستقبل، يركز على التفسيرات الرمزية والباطنية للبطاقات ويستخدم كأداة للتأمل والتوجيه الروحاني لفهم أعمق للذات والكون. الوثائق دي كانت عند عالم ماسوني اسمه كينيث ماكنزي، اللي حاول يقراها ويفك شفرتها بس ما قدرش، واداها للقصر وودفورد. وطبعا وودفورد ما اهتمش بالوثائق ابدا، فاداهم لويليام ويستكوت اللي تمكن من فك شفرتها بعد سنة كاملة من البحث والمحاولات، لكنه ما كانش متأكد من نتيجة عمله، فقرر يطلب رأي شخص تاني، فاستعان بزميله الماسوني سامويل مازرز. وبعد ما تأكدوا ان الكلام سليم والترجمة صحيحة، قرروا يحولوها الى نظام متماسك. ولأن الوثائق كانت كتيرة ودسمة نوعا ما، طلب سامويل المساعدة من زميلهم الماسوني الثالث ويليام وودمان. ومرت الأيام واكتمل تجهيز النظام اللي بناء عليه قسموه المنظمة إلى ثلاث رتب. الرتبة الأولى يعملوا فيها الفلسفة الباطنية القائمة على القبالة الهرمسية والتطوير الشخصي من خلال دراسة العناصر الكلاسيكية الأربعة والوعي بها، واللي هي النار والتراب والهواء والمية، بالإضافة إلى أساسيات علم التنجيم وقراءة الطالع وعلوم الأرض. أما المرتبة الثانية بيعملوا فيها تعاليم الوردة الياقوتية والصليب الذهبي والاستبصار والإسقاط النجمي والكيمياء. والرتبة الثالثة واللي تعد أصعب فئة من بينهم كلهم، كانت بتسمى رؤساء الأسرار، وكانت خاصة لأصحاب المهارات العالية واللي عندهم قدرة على التواصل الروحي وتطبيق أقوى التعاويذ السحرية. دلوقتي بقى عندهم النظام، لكن باقي المكان كانوا بيحتاجوا لمكان يمارسوا فيه الطقوس دي ويعلموا الناس السحر، لكن فين؟ بيقول ان ويستكوت انه لما كان بيفك شفرة الوثائق دي لقى عنوان لكونتيسة ألمانية اسمها أنس برانجل، ويزعم انه هو تواصل مع أنس برانجل بعد ما انتهى من فك رموز المخطوطات، وادعى انها كانت عضو في جماعة سرية ألمانية تعرف باسم الرؤساء المكهولين، وانها منحتهم الاذن لتأسيس منظمة فرسان الفجر الذهبي في انجلترا. أنا سبرينجل ما كانتش شخصية مؤكدة تاريخيا، بل يعتقد على نطاق واسع أن وجودها ربما كان جزء من قصة رمزية أو خيالية ابتكرها ويستكوت وزملاء لإضافة شرعية وغموض على تأسيس المنظمة. بغض النظر عن الحقيقة التاريخية، كانت هي دي الرواية عن أنا سبرينجل، جزء من الأساس الأسطوري اللي بني عليه منظمة الفجر الذهبي الهرمسية. باختصار، العلاقة بين أنا سبرينجل وويليام وين ويستكوت كانت مبنية على الأسطورة أو الخيال، ويزعم إنها ساعدته في بناء معبد المنظمة من خلال إعطائها الإذن ليه والشرعية لتأسيس الفجر الذهبي. لكن كل الروايات دي بينظر ليها بشكل عام على إنها غير موثوقة من الناحية التاريخية. وبعد مرور سنة في عام 1888 تم تأسيس معبد إيزيز أورانيا، وفتح أبوابه لكل شخص مهتم بالسحر سواء كان مبتدئ أو محترف. ومن الإيجابيات القليلة جدا بالمنظمة إنها كانت بتدعم المساواة قولا وفعلا، وكانوا بيقبلوا الأعضاء من مختلف الأعراق والطبقات، وكانوا بيقبلوا برضو النساء على عكس بقية المنظمات زي الماسونية وغيرها. شرط الانضمام بسيط جدا، ويكفي إنك تكون شغوف بالسحر أو على أي استعداد لتغيير ديانتك، لأن أعضاء المنظمة كانوا بيتبنوا ديانة اسمها الهرمسية، وكانوا مؤمنين بأن العلم المفيد عبارة عن ثلاث أنواع بس لغير: الخيمياء، وهي عبارة عن أنك تحول مواد رخيصة زي التراب والبلاستيك لمواد ثمينة جدا زي الذهب والفضة. 2. التنجيم، وهو أنك تتعلم معنى حركة النجوم والكواكب. والسيمياء هو السحر اللي بيتحكم بالطبيعة وكأنه هو الله، استغفر الله العظيم. وكانوا برضو بيؤمنوا ان الانسان اذا مات بيرجع للحياة من جديد، وانه كده بيكون ارتقاء ليه ويقربه من ربنا، وما شاء الله السحر بيقرب من ربنا، شوفوا ازاي. في اول سنتين للمنظمة كان اغلب تعليمهم نظري بدون اي تطبيق عملي للطقوس. صحيح المؤسسين الثلاثة كانوا متعلمين للسحر والشعوذة، لكن التعليم الذاتي بيختلف عن تعليم مجموعة من الناس، وعشان كده كانوا بيواجهوا بعض المصاعب. لكن بمرور الشهور بدأ أسلوب التعليم يتطور، وبدأوا يطبقوا بعض الطقوس والتأملات الموجودة في المخطوطات. وزي ما أسلوب التعليم كان بيتطور، أعداد الأعضاء كانت بتزيد، وفي سنة 1890 وصل عددهم لـ100، وبقوا أشهر من نار على العالم. الشهرة ما جاتش بسبب طقوسهم أو طريقة تدريسهم، إنما جت من الأعضاء اللي انضموا ليهم زي الممثلة فلورنس فار والشاعر ويليام بيتلر والمؤلف الإنجليزي أليستر كرولي. وخلال السنتين اللي بعد إنشاء المعبد كان ويستوكوت مستمر في مراسلاته مع الكونتيسة أنا، يتبادلوا فيها الأخبار ويشاركها تطورات المعبد والمنظمة. لكن فجأة توقفت المراسلات ووصلته رسالة بتفيد بأن أنا اتوفت في ألمانيا، وأن الرؤساء المكولين ما وافقوش على إنشاء المعبد أو المنظمة، وطلبوا من ويستوكوت إنه ما يبعتش أي حاجة على العنوان ده تاني. بعد فترة اكتشف ويستوكوت إن أي شخص عاوز ينشئ منظمة للسحر لابد إن هو لازم يتواصل مع الرؤساء المكولين بنفسه، لأن كان في طقوس لازم يعملوها حتى يتم السماح بقيام هذه المنظمة، وعشان خاطر ما يزعلوش منهم أو يقتلوهم. وتواصل معاهم سامويل وقام بالطقوس المطلوبة، لكن إزاي تواصل معاهم وإيه هي دي الطقوس؟ محدش يعرف، لأن الرؤساء المكهولين ما كانوش بشر أو حتى مخلوقات حية. البعض بيقولوا إنهم كانت أرواح بتتنقل في التماثيل والتحف الأثرية، لكن ما كانش فيه تأكيد من أي حد حتى سامويل نفسه. إحنا صحيح قلنا إن المنظمة بقت مشهورة والكل بيعرفها، لكن لما نقول الكل ما نقصدش إنها بقت مشهورة بالأخبار أو التلفزيون، لا، هي كانت مشهورة للناس المهتمة بالسحر وبس. لو بتفتكروا المشاهير اللي قلنا عليهم من أعضاء المنظمة كانوا بمثابة مسوقين ليها، بيسوقوا ليها عند أصحابهم ومعارفهم المهتمين بالسحر زيهم، وكانوا بيحرصوا عليهم إنهم ما ينشروش الخبر لأي شخص بيشتغل مع الحكومة البريطانية بأي شكل كان. لكن في يوم من الأيام انكشف سرهم وعرفت الحكومة عن وجودهم، وكانت السنة ما بين 1896 و 1897، وكان ويستوكوت راكب في عربيته ورايح لمكان محدد، وكان معاه أوراق فيها معلومات عن السحر وطرق تطبيقه. ولما وصل لوجهته نسي الورق جوه العربية وما انتبهش أبدا، ولكن صاحب العربية شافها وشك فيه وبلغ الشرطة عن اللي لقاه. طبعا الكلام المكتوب كان مشفر، نص بالإنجليزي ونص بلغة تانية مبهمة. الشرطة ما قدرتش تثبت أي شيء على ويستوكوت، لكنها بلغت جهة عمله اللي طلبوا منه إنه يتخلى عن المنظمة أو يستقيل من وظيفته كطبيب شرعي. وما قدرش ويستوكوت يتخلى عن مصدر رزقه، فتخلى عن المنظمة وقطع كل علاقته فيها وما سمعوش عنه أي خبر. وبكده بقى فيه اتنين من المؤسسين في المنظمة. سامويل ادارك هنا الوضع بسرعة وعين خليفة لويستوكوت، لكن الأمور ما تحسنتش، بل بقت أسوأ وأسوأ. كترت الصراعات الأعضاء وكبرت الاختلافات ما بينهم وخلافاتهم، حتى إن بعضهم بدأ يعترض على طريقة تعليم السحر في المعبد ويقولوا إن أسلوب قديم ومعادش ينفع. وطوال الوقت كان سامويل بيحاول يسيطر على الوضع ويحتويهم، لكن بعد مرور سنتين خلاص بقى طفشوا منه وما بقوش مقتنعين أصلاً برؤيته كقائد للمنظمة. وكان السبب الأكبر لغضبهم على سامويل إنه كان بيفضل أليستر كراولي عليهم، وكل ما تحصل حاجة ما ترضيش كراولي أو تزعجه كان سامويل يتدخل ويستعين بعلاقاته ويساعده. وبسبب ده بقى الأعضاء يتواصلوا مع الرؤساء المكونين بنفسهم بدل ما يعتمدوا على سامويل، وشوية شوية بدأ المشاهير ينفروا من سامويل، حتى إن الممثلة فلورنس فار اللي كانت أكبر مسوق ومروج للمنظمة في المجتمع قررت إنها تتخلى عنهم. سامويل كان نرجسي وما شكش للحظة إنه هو السبب في الانقلاب والعدوان ده، وكان بيظن إن ويستوكوت رجع وعاوز ياخد السلطة منه. لكن الواقع كان مختلف، سامويل كان هو المشكلة ولازم يستقيل اليوم قبل بكرة. وبالفعل استقال بعد ما ضغطوا عليه الأعضاء. التحول اللي حصل كان مريب، سامويل المؤسس المحبوب بقى اللي بيكرهوه أكتر من اللي بيحبوه. ومرت الأيام والوضع بقى رده ولا زال متوتر، ومحدش واثق بالتاني، ومحدش عارف إزاي بيكون في مستقبل المنظمة دي ومين بيترأسها. وشوية شوية بدأت الأحزاب تظهر وانقسمت المنظمة لمجموعات مختلفة وبدأوا يتفرقوا عن بعض، وبقت المنظمة مجرد اسم على الهامش، وأعضائها سابوها وأنشأوا منظمتهم الخاصة. والحاجة الوحيدة اللي كانت بيذكرهم فيها هو لما يرجعوا للمخطوطات اللي ترجمها ويستوكوت، حتى يتذكروا طريقة تطبيق طقس أو تعويذة معينة. انتهت منظمة رهبان الفجر الذهبي، لكن وثائقها وتعاليمها ما زالت موجودة وبقت مرجع لكل منظمات السحر اللي جت من بعدها. شاركوني أعزائي المستمعين، لو كانت المنظمة دي موجودة في وقتنا الحالي هل بتفكر تنضم ليها ولا لا؟ كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في التقديم، وفي الإعداد لما، وفي التدقيق مريم محمد. أشوفكم على خير الحلقات القادمة إن شاء الله. حياتي اللي جاية مليانة بالرعب والغرابة. تصبحوا على خير.